بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. أبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد الشيخ رحمه تعالى وياه هذا الفصل لكلام على زكاة الذهب والفضة. قال: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. كلام على نصاب الذهب، يقول 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، فالمثقال هو للوزن، لكن وزن المثقال يساوي دينارة، فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة. حينما قال أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، كما مر بنا لا نهاية لأعلى النصاب، إنما كلام على أقل النصاب إذا بلغ 20 مثقالا من الذهب وجبت فيه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. ما الدليل على أن أقل النصاب 20 مثقالا؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فليس عليك شيء حتى يكون عندك 20 دينارا، فإذا كان عندك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. في هذا الحديث لا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ 20 دينارا، ولا بد أيضا أن يحول عليه الحول. والحديث اختلف فيه رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم ووقفا على علي رضي الله تعالى عنه، وليظهر لي والأعلم أن الأصح الوقف، لكن أهل العلم أجمعوا على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. وجد خلاف متقدم عند بعض السلف عن الحسن البصري، ثم بعد ذلك استقر الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. إذن نصاب الذهب ثابت بالإجماع، وفضة 100 درهم، ونصاب الفضة 100 درهم كما هو معلوم، أصلها 200 فحذفنا النون لأجل الإضافة. كما ذكرت الدرهم من الفضة، الدينار من الذهب. دليل نصاب الفضة 100 درهم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا مرارا في الصحيحين: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما بإجماع أهل العلم، فهذه 100 درهم. أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: فإن لم تكن 200 درهم فليس فيها شيء، والحديث في صحيح البخاري كما ذكرت. وأهل العلم مجمعون على أن نصاب الفضة 100 درهم. فالشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر نصاب الذهب والفضة. ما الدليل؟ ما ذكرته قبل قليل من دلالة الأحاديث، أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. هذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وكما ذكرت أهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال 20 مثقال، وقال في الفضة 100 درهم. لا بد أن نعلم أن المثاقيل لم يتغير وزنها لا في جاهلية ولا في إسلام، بخلاف الدراهم فاختلف وزنها، فلذلك أهل العلم يجعلون الأصل هو المثقال. وأيضا أهل العلم مجمعون على أن الدرهم 17 المثقال. في زماننا لا نعرف وزن 20 مثقالا ولا وزن 200 درهم. المتقدمون يقدرون وزن المثقال اللي هو الدينار ب72 حبة شعير متوسطة، غير مقشورة قطع من طرفيها ما دق وطعن. هذا تقرير لأكثر المتقدمين. بعض المتقدمين يزيد على ذلك يقول 82 حبة شعير. إذن المتقدمون اختلفوا في وزن المثقال، بعضهم يرى أن وزنه 72 حبة شعير، وبعضهم يرى أن وزنه 82 حبة شعير. فإذا كان المتقدمون اختلفوا في وزن المثقال، وهذا ظاهر لأن وزن الشعير يختلف من بلد إلى بلد والله أعلم، ومن نوع إلى نوع، فالمتأخرون أيضا اختلفوا في وزن المثقال، لأن الأمر راجع إلى أمرين، إلى الاختلاف في وزن المثقال في حبات الشعير في الأصل، الثاني حبات الشعير مختلفة، فربما شخص يقدر حبات شعير فيأتي تقديره خلاف تقدير شخص آخر حتى لو اتفقا في العدد. فليظهر لي والله أعلم الذي عليه أكثر المحققين أن وزن المثقال 4 جرامات وربع، وبعضهم يرى أنه أقل من ذلك. فعلى هذا وزن نصاب الذهب بالجرامات 85 جرامة، لأن عندنا 20 نضربها في 4 جرامات وربع اللي هو وزن المثقال، فيكون النصاب 85 جرام. فعلى هذا من عنده 85 جراما من الذهب فما فوق تجب عليه الزكاة، وما كان دون ذلك لا تجب عليه الزكاة. أما ما يتعلق بنصاب الفضة، فإذا كان وزن الدرهم 17 مثقال فيكون نصاب الفضة 95.5 جراما، فمن عنده 95.5 جرام من الفضة تجب عليه الزكاة، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. هذا نصاب الذهب والفضة. أما ما يتعلق بالأوراق النقدية، فأول ما ظهرت الأوراق النقدية اختلف فيها أهل العلم، يرون أنها من باب الدين. وجه ذلك أول ما ظهرت الأوراق النقدية سجل في الورقة النقدية أنه سند يسلم لحامله كذا وكذا، فأصبحت عندهم مجرد دين فيعطونها أحكام الدين. أما بعد ذلك فاختلف الأمر، فالصحيح أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، ليس دينا وليس بدلا عن الذهب ولا عن الفضة، فيعطى أحكام الذهب والفضة في جملة مما يتعلق بوجوب الزكاة وجرين الربا وغير ذلك. فكل ما جعله الناس لتقييم الأشياء ومعاملاتهم التجارية يعطى أحكام الذهب والفضة والله أعلم. فعلى هذا إذا كان المال قليلا ينظر في أقل النصابين، إذا كان المال الموجود يساوي قيمة 20 مثقالا أو 200 درهم تجب فيه الزكاة، وإذا كان لا يساوي لا تجب فيه الزكاة. وهذا نحتاجه متى؟ إذا كان المال قليلا، أما إذا كان المال كثيرا فلسنا بحاجة إلى ذلك. قال الشيخ ويضمان في تكميل النصاب، ويضمان أي ويضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. لو نظرنا شخص عنده 10 دنانير لا تجب فيها الزكاة، وعنده أيضا 100 درهم لا تجب فيها الزكاة لأنها أقل من نصاب الذهب وأقل من نصاب الفضة. لكن الشيخ قال ويضمان، أي يضم ما كان أقل من النصاب في الذهب والفضة في تكميل النصاب. على هذا عنده 10 دنانير ومئة درهم تجب عليه الزكاة. ما دليل الضم؟ يقولون الذهب والفضة كالجنس الواحد، لأن الناس يجعلونها قيم للأشياء، فهي كما أنه لو كان عنده فضة أنواع فكأن الذهب نوع وكأن الفضة نوع. والرواية الثانية عند الحنابلة هذا هو الصحيح، أنه لا يضم الذهب والفضة، كما أننا لا نضم نصاب بهيمة الأنعام فلا نضم مثلا 20 شاة إلى 3 من الإبل فنوجب فيها الزكاة، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة. ومما يدل على ذلك ما مر بنا مرارا حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. حديث علي كما مر ذكرت بالخلاف في وقفه ورفعه: كان عندك 20 دينارا فحال عليه الحول ففيه نصف دينار يؤخذ منه، إذا كان أقل من 20 فلا تجب فيه الزكاة. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكرت قبل قليل في صحيح البخاري: فإن لم تكن 200 درهم فليس فيها شيء. فهذا هو الصحيح، أن الذهب والفضة لا يضمان في تكميل النصاب. إذا وجد عند الشخص نصاب كامل من الذهب وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل لا تجب فيه الزكاة. وإذا وجد عنده نصاب كامل من الفضة وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن كاملا فلا زكاة به. ثم قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. عروض التجارة يقول أيضا تضم إلى نصاب الذهب لأجل تكميل النصاب، وكذلك تضم إلى الفضة لتكميل النصاب، أو تضم أيضا لهما. إذن هناك 3 أحوال: عندنا 15 دينارا، وعندنا عروض تجارة قيمتها 5 دنانير نضمها إلى نصاب الذهب في إيجاب الزكاة، عندنا 100 درهم من الفضة، وعندنا عروض تجارة قيمتها 100 درهم نضمها إلى نصاب الفضة فنوجب الزكاة. لماذا نضم العروض؟ لأن المقصد من العروض الذهب والفضة. من يشتري عروض التجارة لا يريد بالعروض إلا المال، وكذلك يضم الذهب والفضة في تكميل العروض. ما الدليل على وجوب زكاة العروض؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاة عروض التجارة لا يخلو من ضعف، من ذلك حديث سمرة بن جندب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف. أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: وفي البز صدقته، عند الدارقطني وإسناده ضعيف. فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف، لكن مما يدل على الوجوب عموم نصوص القرآن، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن طيب ما يكسبه الشخص التجارة. أيضا عموم نصوص السنة، ومنه حديث ابن عباس في قصة معاذ في الصحيحين: أن الله افترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وغالبا أغنى الناس هم التجار. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيجاب الزكاة في عروض التجارة، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليس في العروض زكاة إلا عرض تجارة ففيه الزكاة. أيضا جاء عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن حماس كان يبيع الأدم والثعاب، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ثمنه وأدي زكاته. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن إن شاء الله، يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة. أيضا بعض أهل العلم ينقل إجماع المتقدمين على وجوب الزكاة في عروض التجارة، إنما حصل الخلاف عند بعض المتأخرين. نقول المتأخرين التأخر النسبي كابن حزم رحمه الله تعالى، فهو لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة. فليظهر الله أعلم أن عروض التجارة داخل في عموم نصوص إيجاب الزكاة، وهي أيضا ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وحينما قال: العروض جمع عرض، والعرض في كلام العرب ما عدا الذهب والفضة، هذه العروض عند العرب، ما عدا الذهب والفضة يسمى عرضا. أما في اصطلاح الفقهاء فهي أخص من ذلك، فالعروض عند الفقهاء ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، كل ما يعد للبيع والشراء بقصد التكسب والتربح هذا عروض تجارة تجب فيها الزكاة. وعلى هذا الشخص لو باع عرض لم يقصد فيه التكسب، إنما باعه لأجل أنه استغنى عنه، شخص عنده أرض ثم اشترى أرضا أخرى ليبني عليه فاستغنى عن الأولى فباعها، ليس بنية التجارة، إنما هو اشتراها لأجل البناء وباعها لأجل الاستغناء، أو باعها لأجل أنه محتاج إليها، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس من باب عروض التجارة. شخص عنده مزرعة ثم كبر سنه فشق عليه متابعة المزرعة فباعها، لا تجب فيها الزكاة، فليست عروض التجارة ولو بقيت معروضة للبيع سنين. وهكذا إذا عروض التجارة خاصة فيما أعد للبيع والشراء بشرط قصد الربح. عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة سواء كان أصلها تجب فيه الزكاة، كشخص يتاجر في الذهب والفضة، أو شخص يتاجر في الأنعام، أو يتاجر في الحبوب والثمار، أو عروض تجارة لا تجب فيها الزكاة في الأصل كالعقار والسيارات والملبوسات، فمتى ما قصد بالعروض البيع والشراء لقصد الربح تجب فيها الزكاة، سواء كان جنسها مما يجب فيه الزكاة أو كان جنسها مما لا يجب فيه الزكاة. ثم ذكر القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة والعروض، يقول الشيخ ربع العشر أي 2.5%، ويمكن أن يقسم المال على 40 إذا بلغ نصابا، والناتج هو زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. مد العروض العشر مر بنا قبل قليل في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ففيها نصف دينار. أما الفضة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وفي الرقة ربع العشر. وأهل العلم مجمعون على أن الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأبيح لرجل من الفضة خاتم. الفقهاء غالبا يذكرون أحكام اللباس حينما يذكرون زكاة الذهب والفضة، وبعض العلم يجعله بابا مستقلا. وأبيح لرجل، حينما قال أبيح يؤخذ من ذلك أن الأمر على سبيل الإباحة فليس محرما ولا مكروها ولا مستحبا. وأبيح لرجل من الفضة، حينما قال من الفضة يخرج الذهب، قال خاتم، وحينما قال خاتم الأمر لا يختص بخاتم واحد، لو اتخذ أكثر من خاتم الأمر على الجواز. فنأتي إلى ما يتعلق بالخاتم. الخاتم الذي يلبسه الرجل له أحوال: أن يكون من الذهب وهو محرم، وأهل العلم كالمجمعين على تحريم خاتم الذهب للرجال. مما يدل على ذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، قال: وخاتم الذهب، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب. فخاتم الذهب على الرجل محرم. الشيخ رحمه الله تعالى قال أبيح من الفضة، فخاتم الفضة مباح. ما الدليل على الإباحة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، ثم سقط في بير أريس ونقصه محمد رسول الله، والحديث الصحيحين. إذن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ولبسه بعده الخلفاء رضي الله تعالى عنهم.
وحينما قال قبيح مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للحاجة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للروم قالوا له إنهم لن يقرأوا كتابك إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقشه محمد رسول الله، والحديث الصحيحين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم إلا حينما احتاج إليه، هذا مما يدل على أن الخاتم مباح وليس سنة. والحنابلة عندهم ثلاث روايات: الرواية الأولى الاستحباب، الرواية الثانية الكراهة إذا لبسه لأجل الزينة، والمذهب كما ذكر الشيخ الإباحة، وهذا هو الصحيح. فيباح للرجل أن يتخذ خاتم فضة، فلا يقال أنه على سبيل الكراهة ولا يقال أنه على سبيل الندب، إنما هو من الأمور المباحة. هذا ما يتعلق بخاتم الفضة. لم يتعرض الشيخ رحمه الله تعالى وإياه إلى خاتم الحديد، خاتم النحاس، خاتم إذا كان من جواهر أخرى غير الذهب والفضة وما ذكر. أما ما يتعلق بخاتم الحديد والنحاس، رواية عند الحنابلة يكره. ما دليل الكراهة؟ حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده خاتم حديد، قال: ما لي أرى فيك حلية للنار. ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم صفر، يعني من نحاس، من نحاس، قال: ما لي أجد منك رائحة الأصنام. ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب، قال: ألقي عنك حلية للنار. قال: مما أتخذه يا رسول الله؟ قال: من ورق ولا تتم مثقالا. الحديث رواه الترمذي وقال غريب، يعني أشار إلى أن الحديث لا يصح. وفي الباب أحاديث لا تخلو أيضا من ضعف، لذلك ابن رجب رحمه الله تعالى قال في الخواتيم: والأحاديث الواردة لا تخلو من مقال. فالأحاديث التي فيها النهي عن لبس خاتم الحديد وخاتم الصفر ضعيفة، لا سيما النهي عن لبس خاتم الحديد عورض بما هو أصح منه. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الواهبة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التنس ولو خاتما من حديد. وليظهر العلم أن الشخص لن يتخذ خاتما من حديد وهو رجل إلا وهو يلبسه، هذا يدل والله أعلم على الجواز. وهب أنه نوزع في دلالة الحديد، الأصل الحل، ومن منع فعليه الدليل. فإذا كانت الحديث التي تنهى لا تصح فالأصل الإباحة. تأتي بقية الجواهر: لو لبس خاتما من لولو، من الماس، من غير ذلك من المجوهرات، ما الحكم؟ الجواز. وسأشير إن شاء الله إلى مسألة تحلي الرجل عموما. قال: وقبيعة سيف، أي ويباح لرجل قبيعة سيف. والمقصود بقبيعة السيف طرف مقبض السيف، وليجوز أن يحل بالفضة. وحلية منطقة، المقصود بالمنطقة هي الحزام الذي يشد به، يشد به الشخص وسطه، هذه هي المنطقة، ولذلك يسمى نطاق المرأة. ومنه قول الشاعر: وأمهم زلاء منطيق، يعني يسقط نطاقها حينما تجعله على الوسط. ونحوه، وحينما قال ونحوه المتقدمون يذكرون بعض أشياء تتعلق بالسلاح. أما في زماننا ما يتعلق باللباس نحوه كالقلم والأزارير والكبات، تحلية الهاتف الجوال، الساعة، النظارة، بعض السلاسل التي يحتاجها الشخص مثلا لجهاز جوال أو ميدالية للمفتاح أو غير ذلك، يدخل في قوله ونحوه. ما الدليل على قبيعة السيف وحلية المنطقة؟ نقل
النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. لكن هل الأمر متعلق بالفضة أو نأتي إلى مسألة حكم تحلي الرجل بالفضة، بمعنى أنه لا يكتفي بهذه الأشياء إنما يلبس حليا من الفضة، كأن يلبس إسوارة من الفضة أو قلادة أو تاج، ما الحكم؟ رواية عند الحنابلة الجواز، وهو وجه عند الشافعية، واختاره ابن حزم شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني، وهو الذي يظهر لي والله أعلم. ما الدليل على أن الرجل يجوز له أن يتحلى بالفضة؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده حسن، والحديث فيه طول، وفيه عليكم بالفضة فالعبوا بها، حينما قال عليكم بالفضة أي في باب اللباس فيما يتعلق بالرجال، حينما قال عليكم هنا أمر بعد حضر يعني بعد نهي عن الذهب، فيكون على الإباحة والله أعلم وليس على سبيل الاستحباب. قد يقول قائل قول عليكم يدل على الأمر لأنه اسم فعل، فيقال استحباب، يقال لا، الأمر على الإباحة. مما يدل على ذلك عموم النصوص، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالنصوص العامة تدل على الجواز. النووي رحمه الله تعالى في المجموع حينما تكلم على المسألة قال ويجوز له الخاتم من الفضة، وهل له الحلي كالسوار والدملج، والدملج يكون في العضد، والطوق والتاج، وجهان يعني وجهان عند الشافعية أصحهما عندهم التحريم. النووي رحمه تعالى ذكر أن أحد الوجهين في مذهب الشافعية يجوز للشخص أن يلبس السوارة من الفضة، والدملج في العضد من الفضة، والقلادة وهذا هو الطوق من الفضة، وأيضا التاج. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ولباس الفضة حيث لم يأتي فيه نهي عام فليس لأحد أن يمنع منه إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. يقصد رحمه الله تعالى لم يرد نهي عام عن لباس الفضة، اللباس عندهم كما ذكرت قبل قليل سواء يتعلق بالثياب أو بغيره، والذي ورد فيه النهي النهي عن الشرب في آنية الفضة، أما ما عداها فلم يرد فيه نهي. وكذلك نحوه لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حينما ذكر نحو ما ذكر شيخه قال ففي النفس من تحريمه شيء. الشوكاني رحمه الله تعالى في سير الجرار يقول والفضة يجوز أن يتحلى فيها الرجال والنساء، إذن الأصل في الفضة هو يجوز أن تتحلى فيها الرجال والنساء، فليظهر لي والله أعلم الجواز. لكن أيضا هل الحلية المباحة للرجل خاصة بالفضة؟ فلو تحلى بغير الفضة يذهب ابن حزم رحمه تعالى ورواية عند الحنابلة الجواز، أدلتهم ما ذكرته قبل قليل من الأدلة العامة كقول ربنا تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عبارة ابن حزم رحمه تعالى في المحلى يقول والتحلي بالفضة والياقوت واللول جائز كله للرجال والنساء. في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات يقول وللرجل والمرأة التحلي بالجواهر والياقوت والزمرد والزبرجد واللولو ونحوه من المعادن. إذن أيضا هناك رواية عند الحنابلة يجوز التحلي بالجواهر كلها للرجل. من منع التحلي بالفضة أو بالجواهر يقول هذا من باب التشبه، إذا كان التشبه فهل هذا يكون محرم، لأن الحنابلة عندهم التشبه الرجال بالنساء من باب التحريم، وهذا هو الصحيح.
التشبه محرم، لكنهم ينازعون مثلا الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول ننازع فيما يتعلق بالتحلي بالفضة، ليس التحلي بالفضة من خصائص النساء، إنما هو عام في الرجال والنساء، لكن المرأة لها حليها الخاصة والرجل له حليه الخاصة. فليظل والله أعلم أن الأمر على الجواز سواء كان بالفضة أو بغيرها من الجواهر، ما لم يكن في ذلك تشبه بالنساء، بمعنى أن تكون صفة حلية الرجل كصفة حلية المرأة. أقول هذا في باب البحث العلمي، لأننا نشاهد في زماننا بعض من ينتسب للمسلمين تأتي عليه سوارة فضة أو قلادة فضة، ففي مثل هذه الحال إن سكتنا الأمر على سبيل الجواز ولا يجب علينا أن ننكر. لكن الذي أراه حيث أن المسألة ليست عامة وليست مشتهرة، ألا تثار هذه المسألة أمام الناس، ربما البعض يتحرج يعتقد أن لبسها معصية وأنهم باب التشبه، فإذا أعطي الحكم لبسها، وإن منعته ما منعته من أمر مفضول، إنما في أقل الأحوال منعته عن أمر قد يتورع فيه أو يقال أنه يخالف كمال المروءة. لكن لو انتشر مثل هذا الأمر في أوساط المسلمين فلا ينكر عليه، وبين للناس أن الأمر على سبيل الجواز. أما إذا كانت تبقى هي ظواهر يسيرة قد تكون مختصة في بعض بلاد المسلمين دون بعض، فلأرى أن البلاد التي لن ينتشر فيها لبس الرجال لحلي الفضة ونحوها يترك هذا الموضوع. أما ما يتعلق بالتحلي بالذهب للرجال فالأصل فيه التحريم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. وهذا الحديث أيضا استدل به على جواز التحلي بالفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب وأنه محرم على الذكور، ولما لم يشر إلى الفضة دل ذلك والله أعلم على جواز التحلي بالفضة. ثم قال ومن الذهب قبيعة سيف، الأصل في الذهب التحريم على الرجال، هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فالأصل في الذهب في حق الرجال التحريم. قال قبيعة سيف، كما تقدم قبل قليل قبيعة السيف طرف مقبض السيف، يقول يجوز قبيعة سيف يكون فيها ذهب. نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في قبيعة سيوفهم إما مسمار أو في القبيعة ذهب، وما دعت إليه ضرورة كأنف، حينما قال دعت إليه ضرورة الأنف يقصد به من قطع أنفه، هذا في السابق، يتخذ أنفا من ذهب، وليظهر الله من هذه ليس من باب الضرورة، من هذه من باب الحاجة، فما دعت إليه حاجة كأنف أو شد أسنان، هذا في السابق أيضا كان معروف عند المتقدمين، فالأمر على الجواز. دليل ذلك حديث عروجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه أن أنفه قطع يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، والحديث عند الترمذي وحسنه. قال كأنف، فما دعت إليه الضرورة يجوز. وحينما قال الشيخ ومن الذهب قبيعة سيف، أي يكون ذهب خالص، أما إذا كان مجرد طلع بالذهب ويسميه الفقهاء المموه بالذهب ففي باب اللباس مباح، لأنه حقيقة ليس ذهبا، من ذلك بعض الساعات مموه بالذهب يعني مطلية طلع، لكن لو عرض على النار لا يمكن استخراجه، أو قلما مموها بالذهب أو نظارات مموها بالذهب، وهذا كله داخل في باب اللباس. فالأمر على الجواز، لماذا؟ لأنه ليس ذهبا، النص ورد في الذهب وهذا ليس ذهبا، فلذلك لو أن الشخص ذهب بهذه الساعة للصائغ ما اشترها منها على أنها ذهب. وقل كذلك أيضا في باب الآنية، هناك بعض الآنية تجدها مطلية بالذهب، سواء كان يشرب بها كيسان والبيالات والفناجيل، أو تكون أواني تجعل فيها الأكواب تسمى عندنا الطفرية، أو أحيانا أباريق ودلاء مطلية إما بالذهب أو مطلية بالفضة، مع أنه ورد النص في تحريم آنية الذهب والفضة، لكن هذه ليست ذهبا ولا فضة، فالأمر على الجواز. إذن النص ورد في أي شيء؟ في الذهب. أما المموه في الذهب في باب اللباس أو المموه بالذهب والفضة في باب الآنية فالأصل فيه الجواز. وأبيح لنساء منهما، أي من الذهب والفضة، ما جرت عادتهن بلبسه. يقول للمرأة أن تلبس من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا. فالأمر راجع إلى العادة. رواية عند الحنابلة أنه يحرم على المرأة أن يزيد ذهبها عن 1000 مثقال. والرواية الثانية إشارة إلى الشيخ الجواز، وأن الأمر راجع إلى العادة. ما الدليل على الجواز؟ كما ذكرته قبل قليل، قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذهب والفضة حلال على نساء أمتي، أيضا مما يدل على ذلك مما أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في قوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إشارة إلى المرأة أن المرأة تنشأ في الحلية فتلبس الحلية سواء كانت من الذهب أو كانت من الفضة. فالأمر على العادة، وعبارة الشيخ ما جرت عادتهن بلبسه حتى ولو كان محلقا. نعم، حتى ولو كان محلقا. ثم قال الشيخ رحمه تعالى وياه ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال عاري. هذه عدة قيود. يقول لا زكاة في حلي سواء كان من الذهب والفضة مباح يخرج المحرم أعد استعمال أو عارية. وحينما قال أعد سواء استعمل أو لم يستعمل، أعير أو لم يعار، ألم يكون معد لذلك؟ وهذه إحدى الروايتين عند الحنابلة. نرجع إلى قوله ولا زكاة في حلي مباح يخرج المحرم. المحرم إما أن يكون لهيئة الحلي، كان يكون مثلا على صورة تمثال من ذوات الأرواح فيكون محرما، أو يكون حلي يحرم لبسه كان يكون ذهب لرجل، أو فضة لامرأة لكنه يشبه حلي الرجال، أو العكس فضة لرجل لكن يشبه حلي النساء فيكون محرم. أعد للاستعمال، حينما قالوا أعد للاستعمال أي يستعمله صاحبه سواء كان رجلا أو امرأة، حلي ذهب وفضة للمرأة، حلي فضة للرجل، أو عارية. وحينما قال عارية أي عار سواء كان يجوز لبسه لصاحبه أو لا. من يعير الذهب؟ قد يشتري رجل حلي ذهب لكن لا يقصد لبسها، إنما يقصد إعارتها فلا تجد فيها الزكاة، أو امرأة تشتري ذهب لأجل إعارتها فليس فيها زكاة. على هذا الحلي إما أن يكون اشتري لأجل اللبس أو العارية أو حفظ المال أو التجارة. فالشيخ يقول إذا كان معد للاستعمال العارية فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك الأصل فيه الزكاة. ما الدليل على أن حلي النساء من الذهب والفضة المعدة للعارية أو استعمال لا زكاة فيه؟ ورد في الباب أحاديث لا زكاة في الحلي، والوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في إيجاب الزكاة أو عدم إيجاب الزكاة الأدلة الخاصة لا تخلو من ضعف. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. الأدلة الواردة في إيجاب زكاة الحلي وفي عدم إيجاب زكاة الحلي لا تخلو من ضعف. أما الموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اختلفوا في هذه المسألة أيضا من جهة النظر. يقولون الأصل في أموال القنية عدم وجوب الزكاة، فيدخل في ذلك الحلي المعد للاستعمال لأنه داخل في باب القنية، وكذلك العارية لأنه ما قصد فيه التجارة. وهذا رأي جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو مذهب الأحناف ورواية عند الحنابلة أن الحلي تجب فيه الزكاة مطلقة، سواء أعد للعارية أو الاستعمال أو لحفظ المال أو غير ذلك. ما الدليل؟ عموم النصوص، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين، هذا نص عام كما مر بنا، يكنزون الذهب والفضة، جنس الذهب وجنس الفضة والله أعلم، أيضا عموم السنة. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص عام: من صاحب ذهب ولا فضة. فيدخل في هذا العموم والله أعلم الحلي من الذهب والفضة. أيضا لا يصح أن نقيس الذهب والفضة على بقية أموال القنية، لأن الأصل في أموال القنية عدم وجوب الزكاة. شخص عنده بيت، عنده سيارة، عنده ثياب، الأصل في عدم الزكاة، بخلاف الذهب والفضة تجب فيه الزكاة. حتى الحلي من غير الذهب والفضة الأصل في عدم الزكاة. شخص عنده حلي من الماس ولو كانت أغلى من الذهب لا تجب فيها الزكاة. فالأصل في الذهب والفضة الزكاة. نجد أن بعض النساء تعد حلي الذهب مالا، فإذا وقع في يدها مال، عليكم السلام تبارك، فإذا وقع في يدها مال اشترت به حليا لأن ترى أنه مال وتحفظ به مالها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، كما ذكرت قبل قليل، هو مذهب الأحناف، رواية عن الحنابلة. وممن قال به من المتأخرين من مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، المتقدم والمتأخر. ثم قال: ويجب تقويم عرض تجارة. عرض مفرد، جمعها عروض. ويجب تقويم أي في القيمة، التقويم على حسب ما يبيع الشخص. إذا كان التاجر يبيع بالجملة يقيم بالجملة، وإذا كان يبيع بالتجزئة يقيم بالتجزئة. فالسلعة أحيانا قد تباع بالجملة 100,000 وبالتجزئة مثلا 110. إذا كان تاجر جملة يقيمها 100,000، وإذا كان تاجر تجزئة يشتريها 100 لكنه سيبيعها 110 فيقيمها بما تباع به، أي بالتجزئة. قال: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. حينما قال بالأحض للفقراء، متى نحتاج لهذه المسألة؟ إذا كانت عروض التجارة قليلة. أما إذا كانت عروض التجارة كثيرة، وهذا الغالب في تجارة الناس، فهنا لسنا بحاجة لهذه المسألة. عنده عروض تجارة، إذا قومناها بالذهب لا تأتي قيمتها قيمة 20 مثقال من الذهب، لكن لو قومناها بالفضة وجدنا قيمتها تصل قيمة 200 درهم من الفضة. إن نظرنا إلى قيمة الذهب قلنا لا تجب الزكاة، إن نظرنا إلى قيمة الفضة قلنا تجب الزكاة، أو العكس. يقول: تقوم بالأحض للفقراء منهما. ما هو الأحض؟ إجاب الزكاة. فإذا كانت تجب الزكاة فيها سواء قومناها بالذهب والفضة فالأمر ظاهر، إذا كانت تجب الزكاة فيها إذا قومناها بأحدهما فتجب الزكاة. لماذا؟ لأمرين: لأن هذا أحوط في إضاء الذمة، أيضا الأمر الثاني لأن هذا أحض للفقراء، فإذا قومناها سدينا حاجة الفقراء. قال: وتخرج من قيمته. يقول الشيخ: حين التقويم نقومها بالذهب والفضة، لكن حينما نريد أن نخرج الزكاة إذا أردنا أن نخرج زكاة الذهب نخرجها من الذهب، إذا أردنا أن نخرج زكاة الفضة نخرجها من الفضة، إذا أردنا أن نخرج زكاة التمر نخرجها من التمر، من الحبوب نخرجها من الحبوب، من بهيمة الأنعام نخرجها من بهيمة الأنعام على ما تقدم، لكن من العروض التجارية كلها تخرج من القيمة، ما نخرجها من نفس العروض. لماذا؟ يقول لأنها تقوم بالذهب والفضة، كذلك في زمن تقوم بالأوراق النقدية، فلا نخرجها من أصل عرض التجارة. فعلى هذا شخص يتاجر بالمواد الغذائية ولنفترض يبيع الرز، على كلام الشيخ ما يخرج من الرز، إنما ينظر كم تجب الزكاة عليه فيخرج أوراق نقدية. على سبيل المثال وجب عليه 100 ريال القيمة، يقول يجب عليك 100 ريال، يقول الشيخ يخرج 100 ريال ولا يخرج كيس رز قيمته 100 ريال. لماذا؟ يقول لأن أصلا نقومها بالأوراق النقدية. مثلا تاجر زيت ما يخرج زيت، يقول يخرج أوراق نقدية في زماننا. صاحب ملابس وما يخرج ملابس، يخرج أوراق نقدية. تاجر سيارات ما يخرج سيارة، يخرج أوراق نقدية. وهكذا وعرفنا الدليل. القول الثاني في المسألة أنه له يخرج من القيمة. لماذا؟ لما مر بين أكثر من مرة، لأن الأصل في الزكاة أنها مواساة، فيجعل الفقراء أسوته. أيضا الأصل في الزكاة كما مر بنا أنها تخرج من عين المال، هذا الأصل. فإذا كانت تخرج من عين المال ويمكن أن ينتفع بها أهل الزكاة، فما المانع؟ بدل ما نعطيه مثلا 200 ريال نعطيه كيس رز، بدل ما نعطيه 20 ريال نعطيه كيس زيت لطعامه. والقول بإخراج عروض التجارة من نفس العروض هو رأي المالكية والشافعية، وأيضا رواية عند الحنابلة، وأيضا اختاروا شيخ الإسلام. سبق أن الشرط إلى هذه المسألة أن الصحيح فيما يتعلق بالقيمة يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، فإذا كانت المصلحة الراجحة القيمة خرجنا قيمة، وإلا نخرج من نفس عين المال. مثلا شخص تاجر حواسيب، يمكن تذهب إلى شخص أمي أو رجل في البادية تعطيه حاسب عالي، إذا في مثل هذه الحالة نقول أخرج القيمة، قيمة الحاسب مثلا 1000 ريال، نقول أعطي هذا الرجل الذي في البادية 1000 ريال. لكن إذا كان يمكن أن ينتفع به الشخص من طعام أو جهاز من الأجهزة فله أن يخرج من نوع تجارته، ولا يجب عليه أن يخرج المال في أصح القولين، والله أعلم. ثم قال الشيخ وإن اشترى عرضا بنصاب، يعني إن اشترى عرض أي عروض تجارة بنصاب، يعني بنصاب ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، بنى على حوله شخص عنده 10,000 ريال يزكيها عادة في محرم، فلما كان في ذي الحجة اشترى بها عروض تجارة، يقول الشيخ تجب زكاتها متى؟ في محرم. فالمقصود بعروض التجارة هو الأوراق النقدية، فلذلك نقيمها بالذهب والفضة والأوراق النقدية. فعروض التجارة الحول ليس حينما يشتري، إنما هو حينما ملك المال، وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الأوراق النقدية، وليس وقت شراء العرض من الحول القادم. وهذه من الأشياء التي قد يخطي فيها البعض، يشتري عروض تجارة ثم يبدأ عد الحول من حين الشراء، أقول لا، الحول من حين أصل حول الأوراق النقدية وليس من حين اشتريت عروض التجارة. قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، أخرج سائمة بهيمة الأنعام، لأن العروض لا تقيم بسائمة بهيمة الأنعام، فلو اشترى سائمة أنعام وقصد الدر والنسل لا يبني على حول المال، إنما يبدأ من حين الشراء، فإذا حال الحول من حين الشراء أخرج زكاة بهيمة الأنعام. وحينما قال السائمة بنى على حوله، لو اشترى بهيمة الأنعام لقصد التجارة فهنا يبني عليه شيء على الأصل على النصاب، فلا فرق بين بهيمة الأنعام إذا قصد بها التجارة وبين بقية الأموال. فإذا اشترى بنصاب من أوراق النقدية بهيمة الأنعام لا يخلو من حالين، إن قصد المتاجرة فالحول ليس يبدأ من حين الشراء، إنما هو حول النصاب. أما إذا قصد بها الدر والنسب على ما مر بنا في زكاة بهيمة الأنعام فيبدأ الحول من حين الشراء، فمن حين الشراء إذا حال الحول أخرج زكاة بهيمة الأنعام.